بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للعلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: أي كبقعة وغار وعين وقبر وغيرها، أي ما حكمه؟ هل يكون شركا أم لا؟ وتبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها. قال الإمام المجدد: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى.
معلوم أن الشجر والحجر والمدر وكل هذه الأشياء ليس فيه جلب نفع ولا دفع ضر، فهذه الأشياء ليس فيها منفعة ولا ينبغي للقلب أن يتعلق بها، فالمتبرك بهذه الشجرة والمتمسح بها ماذا يرجو عندها؟ والمتبرك بهذا الحجر ماذا يرجو عنده؟ فهذه عبادة الأصنام التي كان يعبدها أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعبدون الأصنام تبركا بها، ولهذا حسم الإسلام هذه المادة، فلا يجوز التبرك بشيء من هذه الأعيان والذوات أبدا. والتبرك إما أن يكون تبركا بذات، وإما أن يكون تبركا بفعل. تبرك بذات أي أنك تأتي إلى ذات معينة، حجر، شجر، شخص، شجرة، غير ذلك، تلتمس فيها البركة، وهذه غير موجودة في شيء على وجه الأرض إلا ما كان من الحجر الأسود الموجود في الكعبة فقط. والتبرك به إنما هو تبرك باتباع السنة، وليس في الحجر نفسه، في أن الإنسان يمس الحجر ويمسح بدنه لتنتقل بركة من الحجر إلى الإنسان، لا، هذا ليس موجودا، وإنما البركة هي في اتباع السنة، فإن النبي أمرنا أن نقبل هذا الحجر، أو أن نمسه بشيء ونقبله، نمسه بعصا أو باليد ونقبله، أو أن نشير إليه. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا في الحجر الأسود. فالبركة هنا بركة اتباع للسنة، عبادة تفعل عند هذا الحجر، عبادة، وليس القصد من مس الحجر الأسود أن هذا الحجر فيه بركة تنتقل إلي فيندفع عني ضر ويحصل لي نفع، لا، هذا غير موجود. الحجر هذا كسائر الأحجار في هذا الأمر، ليست هناك بركة تنتقل من الحجر إلى الإنسان، وإنما الذي يحصل هو اتباع السنة في هذا. ولهذا عمر رضي الله عنه يرفع هذا الأمر: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذن أنت كسائر الأحجار، ولو كان فيه جلب نفع أو دفع ضر لبين ذلك عمر رضي الله عنه. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن الأمر هنا مركز في ماذا؟ في الاتباع فقط. وإذا انتفى هذا في الحجر الأسود الذي شرع تقبيله ومسه، فما بالنا بسائر الأحجار التي لم يرد في السنة حجر على وجه الأرض يقبل ولا يمس إلا الحجر الأسود فقط؟ جميع الأحجار التي على وجه الأرض والجبال التي على وجه الأرض لا يتبرك بها. جبل أحد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد جبل نحبه ويحبنا، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له محبة، وهذا من إكرام الله عز وجل أو اختيار الله عز وجل لبعض المواضع والمواطن، لكن غاية ما فيه أيضا أن النبي أخبرنا أنه جبل يحبنا ونحبه، لكن هل يجوز أن أذهب إلى جبل أحد أتبرك بالصعود عليه وأتمسح به وأقول هذا جبل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه ويحب أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فلهذا يكون له فضل في مسه وغير ذلك؟ لا أبدا. بل حتى قصد جبل أحد بالزيارة غير مشروع. كونك تنتقل من بيتك لزيارة جبل أحد لكون هذا الفضل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. إنما نذهب لزيارة شهداء أحد، للشهداء الذين دفنوا عند أحد، فذهابنا إنما هو لزيارة قبور الشهداء وليس لجبل أحد. فجبل أحد وجبل الرماة الموجود الآن لا ينبغي أن نذهب لزيارته. إنما وأنت مثلا تزور القبر المقابر، طالعت أحدا، طالعت الجبل الرماة، أبصرت هذا الموضع، لا إشكال في ذلك. لكن تذهب إلى زيارة هذه الأماكن ما ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه الناس اليوم. الناس اليوم يركزون على جبل الرماة كيف يصعدون عليه، على جبل أحد كيف يصعدون عليه، وربما لا يلتفتون إلى مسألة الزيارة التفاتا شرعيا، بل قد تحصل عندهم المخالفات من ذلك، مثلا زيارة النساء والنساء لا يزورن المقابر، مع ما هناك من المخالفات من بيع وشراء واختلاط وغير ذلك إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا جبل، وهو جبل أحد أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، وله حديث آخر أيضا لما صعده النبي وأبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل فقال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. كل هذا لا ننتقل به إلى التمسح بالجبل نفسه والتبرك به بالصعود عليه أو بمسه أو بغير ذلك من هذه الأشياء. فليس يوجد على وجه الأرض شيء من هذا أبدا، مكان، حجر، شجر إلى غير ذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى بحث بعض الناس عن الشجر التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وهي الشجرة التي ذكر الله في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه الشجرة بايع الصحابة رسول الله تحتها على الموت كما جاء في الحديث الصحيح يوم الحديبية لما أشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل، فأخذ النبي البيعة من الصحابة، قيل للسلام من الأكوع على أي شيء بيعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها؟ قال على الموت. ومع ذلك قطعها عمر وأمر بقطعها كما ذكر ابن وضاح وغيره رحمه الله تعالى، أن عمر أمر بقطعها حتى لا يتعلق أحد بهذه الشجرة. ولهذا المشروع الذي يفعلون اليوم، يقولون مشروع السلام على النبي، ويقومون بعمل مدينة كبيرة تذكر بالماضي، تذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة وكذا، بيت النبي، بيت الأرقم، ذوي الأرقام، يعني يرسمون مكة على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في الكتب وكذا، مشروع كامل ضخم هم يقولون هكذا، بحيث يرسمون المدينة التي أو البلد التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمساحات، هنا دار الأرقم، الأرقم هنا كذا، ليس مثلا على لوحات ولا مجسمات كذا، إنما لا، مدينة كما تدخل المدينة كأنما أنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. وهذا لا شك أنه من الغلو، نسأل الله عز وجل أن يحول بينهم وبين هذا الصنيع والفعل، لأن المسألة ليست تحتاج إلى هذا. الناس يتعلقون بأي شيء وتبركون بأي شيء وتمسحون بأي شيء، أحجار لا قيمة لها، ما بالك لو هذه دار الأرقم وأرقم، وهذا بيت خديجة، وهذا بيت العباس، وهذا بيت ما أدري إيه. هذه نفسها أصلا تبعث في النفوس مسألة الغلو. عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن وضاح أيضا لما صلى بالناس في سفر صلاة الصبح، ثم بعد الصلاة رأى أن الناس يذهبون مذاهب، يذهبون إلى هنا وإلى هنا، فسأل إلى أين يذهب الناس، قالوا أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلون الحرام صلى الله عليه وسلم، أماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عمر رضي الله عنه وبين أنه إنما أهلك الأمم قبلنا تتبع آثار أنبيائهم، ولهذا لا ينبغي لنا أن نقصد الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها الرسول، لأن النبي ما صلى هنا تعبدا بهذا المكان ولا جلس هنا تعبدا لفضلة هذا المكان. فالشاهد لا بد أن تنقطع الصلة من جهة التبرك ورجاء نفع ودفع ضر بأي شيء من الذوات على وجه الأرض، لا أشخاص ولا أحجار ولا أتجار، إلا ما تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الذات التي يتبرك بها فقط، يتبرك بعرقه، يتبرك بالماء المنفصل من جسده، كما جاء في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا كانوا يقتتلون عليه، فمن نائل وناضح وغير ذلك في وضوء صلى الله عليه وسلم، ولما توضأ النبي صب على جابر رضي الله عنه، فالتبرك بذاته وارد. وفي الصحيح أيضا حديث أم سليم رضي الله عنها لما كان النبي ينام عندها في الظهيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تأتي بقطعة من قماش أو قطن أو كذا وتسلط العرق وتمسحه من جسد صلى الله عليه وسلم، ثم تجعله في قرورة الطيب وهو أطيب الطيب. فهذا النبي فقط، أما أبو بكر لا، عمر لا، عثمان لا، علي لا، فكيف بمن بعده؟ إذن جميع الذوات والأعيان لا يتبرك به، حتى الحجر الأسود نقول فيما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. هذا فقط الحجر الأسود، إنما نمسحه تبرك بالسنة. والحجر والركن الذي قبله أيضا، وركن اليماني الأول هو قبل الحجر، نمسحه أيضا إن وصلنا إليه اتباعا للسنة، وإن لم نستطع الوصول إليه أشرنا إليه فقط ولا نمسه بشيء كالحجر الأسود، فإنه يختلف. وذلك لأن هذين الركنين إنما بني على قواعد إبراهيم، أما الركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، لأن الجدار اللي هو يلي الحجر هذا ليس على قواعد إبراهيم، لأنه ليس منتهى الكعبة، منتهى الكعبة بعد ستة أذرع من هذا. لكن لما قصرت النفقة بقريش لما هدمت الكعبة إعادة البناء، فلما قصرت النفقة بهم بنوا الكعبة على ما هي عليه، ثم وضعوا حجرا اللي هو بيسموه حجر إسماعيل، وهو ليس حجر إسماعيل، لا علاقة لإسماعيل عليه السلام بهذا، وإنما يسمى حجر الكعبة. هذا الحجر بنوه واختصروا البناء في الكعبة، يعني الكعبة حدودها الأولى بعد الجدار الموجود جهة الحجري بستة أذرع، ستة أذرع، لكن لما قصرت النفقة بنوه على هذا. فإذا هذا الجدار ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولهذا يمس الركن من الأول وركن من الثاني، ولهذا الذي يطوف حول الكعبة من هنا من داخل الحجر لا يعد طائفا ولا يحسب الطواف، طواف لابد أن يكون من وراء الحجر، لأن طواف حول الكعبة، حول الكعبة، والبناء الموجود لهذا الجدار ليس هو منتهى الكعبة من هنا، ولهذا من طاف من الحجر فإنه يكون طائفا داخل الكعبة، ولهذا من صلى هنا كمن صلى داخل الكعبة تماما، من صلى في هذا المكان كمن صلى داخل الكعبة تماما. لو أن رجلا نظر أن يصلي في الكعبة، في الكعبة كيف تصلي في الكعبة؟ صعب هذا. فلو صلى في الحجر فقد وفى بنذره، فقد وفى بنذره، فيمس الركنان اليمانيان لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما ما يفعله الناس من مس الكعبة والتمسح بها وبسترها وغير ذلك وكسوتها، فإن هذا لا يشرع ولا يجوز أبدا. فالشاهد من هذا كله أنه لا ينبغي أبدا لإنسان أن يتبرك بذات من الذوات ليس يوجد أبدا، ولا حتى الحجر الأسود ولا الكعبة ولا إلى غير ذلك، كل هذا لا ينبغي ولا يتعلق الإنسان بشيء من هذا أبدا، وليس يتبرك الإنسان بشيء من الذوات إلا ذاته صلى الله عليه وسلم، أو من فصل من ذاته مثل ثيابه مثل كذا يلبس الثياب تبركا بهذا، لكن هذا غير موجود الآن، وهو التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. وما يقال بأن قدمه في البدوي وأن ما أدري إيه هنا وهناك، كل هذا كذب، وليس يوجد شيء من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شيء من شعراته ولا شيء من ثيابه ولا سلاحه ولا غير ذلك. إنما لو وجد شيء في العصر الأول كان يجوز هذا، بدليل أن سيرين والد محمد بن سيرين قد ورث شعرا ثم أو أخذ شعرا، وولده أيضا يقول بقيت عندنا شعرات، فكانوا يجعلون هذا ويتبركون به، وليس لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما تعالى ببركة الذوات، يبقى ذات واحدة وقد مات وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني بركة فعل، بركة فعل وهو ما يحصل من زيارة الصالحين، من زيارة العلماء، من مخالطة أهل العلم، من مخالطة الصالحين، فالإنسان ينتفع لا شك. فإذا مثلا قيل لعالم حصلت لنا البركة بزيارتك، البركة ليست بركة الذات، ولهذا ما أتي بالعالم أقول أدخل غرفة النوم هنا اجلس فيها شوية لأن إحنا بنجد كوابيس فيتبرك بدخولي في الغرفة حتى ترتفع هذه الكوابيس، لا، العالم لا يتبرك بذاته، إنما يتبرك بدخولي. كيف العالم إذا دخل بيتا نصح، أمر بمعروف، نعم منكر، عنده فوائد علمية، عنده كذا، فنتبرك بفعل العالم هذا وبمجالسة العالم، أما غير ذلك فلا يجوز. نعم.
قال الإمام المجدد: وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. قال الشارح: قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال القرطبي: إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله. وقال غيره: الثالثة الأخرى المتأخرة الوضيعة المقدار، انتهى. فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد، فعلى الأول قال ابن كثير رحمه الله
كلمة الأخرى هنا على وجه الذم، فلان الآخر أو كذا، أي المتأخرة الوضيعة المقدار، الثالثة الأخرى. نعم.
فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد، فعلى الأول قال ابن كثير رحمه الله كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت
أفرأيتم اللات، كما نقرأ نحن اللات بالتخفيف فيكون معناها. نعم.
قال ابن كثير: كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها ببيت بالطائف، له أستار وسدنة وحوله فناء عظيم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها
كانوا يعبدون اللات، عبارة عن صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة حوله يعبده أهل ثقيف. نعم.
يفتخرون به على من عداهم من العرب بعد قريش. قال ابن هشام: وكانت في موضع مسجد الطائف الأيسر، فلم يزل كذلك حتى أسلم الثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل يلت
الثقيف. وعلى الثانية بقى اللي هو قال تشديد اللي هي اللات. نعم.
كان رجل يلت السويق للحجاج، فلما مات عكف على قبره، ذكره البخاري رحمه الله. وعن ابن عباس
اللات كان رجل يلت السويق للحجاج، يلت السويق ويعطيهم يأكلون، فلما مات عكفوا على قبره نظرا لما كان يحصل منه من منفعة، قدسوه وعظموه، فلما مات عكفوا على قبره. وهذا نفس ما يحصل اليوم في بلاد المسلمين، يموت الرجل الصالح فيما يحسبه الناس أو ما يخترعه الطرق الصوفية، فيتبركون به، يبنون عليه مسجدا ويتبركون بالطواف حوله وبالذهاب إليه، عكفوا على القبر. إذن هذا لا فرق بينه وبين ما كان يفعله أهل الجاهلية، دول عندهم لات وانت عندك بدوي، وده عنده أبو مش عارف دميانة، وده عنده ما أدري، المهم أن هذا هو الحاصل. تبرك بالصالحين يعكفون على القبر. فالعكوف على القبر هو الشرك. وسؤال هذا صاحب القبر تفريج المدلهمات والكروب وجلب المنافع هذا هو الشرك. نعم. ويقصدون بالأشراف اللي هم من آل البيت. الأشراف عندهم اللي هم من آل البيت. هذا إذا ثبت، لأن كل واحد صوفي يوصلون بآل البيت على طول إلى الحسين أو إلى كذا مباشرة. عندهم ورق، لو أنت تروح الآن تأتي بورقة شوف أنت منتهى معرفتك بنسبك الجد مثلا، يعني الاسم السادس أو الخامس، أي واحد فينا كده، أي واحد فينا هيته يعني خامس سادس، لو ذهبت إليهم أوصلوك بالحسين مباشرة. فهذه اختراعات، لكن هم يقولون يعني الشراف وكذا اللي هم قالوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن عباس.
نعم.
الرجل الصالح اللي دفن في القبر وأقيم على حوله مسجد نصيبه من الجزائر.
أما هو نفسه إن كان أوصى بذلك أو دعا إلى ذلك أو رضي بذلك في حياته فهو لا شك أنه آثم إثما عظيما، لأنه فتح باب الشرك على الأمة. أما إذا كان رجل صالح كالحسين مثلا، وإن كان طبعا قبر الحسين هذا وهمي ولا يوجد، لكن لو افترضنا أي قبر من القبور الصالحين رجل صالح عالم مات فالناس غلوا فيه لمحبتهم له فجاءوا به فدفنوه في المسجد وبنوا حوله مسجدا وكذا وصاروا يطوفون يتبركون وغير ذلك، فهو نفسه لا إثم عليه. كمن عبد المسيح والمسيح ما أمرهم بعبادته، وعبد وهناك من يعبد الرسول والرسول ما أمر بعبادته، فيكون الإثم على الفاعل هذا الذي بنى المسجد والذي دخله المسجد والذي طاف والذي نظر، أما هو ما عليه شيء. أما هو لو كان دعا إلى ذلك، كان يكون رجل أصلا صوفي قبوري في حياته، هو يشجع هذه الأشياء وبيأخذ عياله وبيدعو إلى ذلك ويقول ما فيها شيء وإلى آخره، فهذا له النصيب الأعظم في هذا الباب، النصيب الأعظم في هذا. مثل هذا الرجل الذي كان يفسر القرآن ويقول هذا يعني مفسر القرآن الأول في مصر، وإنما كان يقيم دروسه في التفسير في المساجد دي أصلا، مسجد الحسين مسجد البدوي مسجد كذا، ويشجع على هذه الأشياء ويرى جواز بناء المساجد على القبور وكل هذه كان يراها أصلا. فلما مات دفنوه في المسجد وبنوا عليه مسجد وصار هذا المسجد معروف باسمه، فهذا له نصيب إن لم يكن قد تاب بينه وبين الله عز وجل الله أعلم أو كذا. المهم أنه له نصيب. ليه؟ لأنه أقام حياته على هذا الأمر، أقام حياته على هذا، يقيم دروسه في هذه المساجد ويمجد هذه المقامات تمجيدا عظيما، فورث أبناؤه عنه هذا الأمر. ولهذا لما مات عكفوا على قبره الآن وبنوا عليه المسجد. أما لو كان رجلا صالحا يحارب هذه الأشياء ويحارب الشركات هذه، ولكن لما مات عظمه الناس فأدخلوه في المسجد وبنوا عليه مسجدا وصاروا يطوفون وينذرون وكذا، فالإثم هنا على من؟ الإثم هنا على من فعل بها. ولهذا لما قال تعالى تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ومن تعبدون، قالت قريش تعالى بقى أنتم وما تعبدون، تب الناس عبدوا عزيرا وعبدوا المسيح، يبقى كده المسيح فين؟ في النار، يبقى كده عيسى في النار. أنت الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حطب جهنم. إذن عيسى يكون فين؟ عيسى يكون في النار وعزير يكون في النار. فأنزل الله عز وجل قوله أنتم لا واردون، لو كان هؤلاء لتمرضوا وكلهم فيها خلدون لهم فيها زفير فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، اللي هم أهل الإيمان الأنبياء وأهل الإيمان هؤلاء عنها مبعدون. ليه؟ لأنهم ما دعوا إلى عبادته. يبقى إذن إنكم وما تعبدون من دون الله ممن رضي بهذا أو دعا إلى هذا حصب جهنم أنتم لها واردون. أما من كان ينهى عن ذلك فما ذنبه؟ مثل الأب مثلا يقول والله إذا أنا مت يا أولادي يوصي أولاده إذا أنا مت مثلا لا تصنعوا مثلا لي كذا وكذا وكذا ولا تبنوا علي كذا ولا تفعلوا كذا ويوصيهم بتقوى الله عز وجل. فجاء الأولاد فخلفوا وصية الأب وفعلوا المعاصي، المعاصي عليهم هم. أما لو الأب قال شوفهم أنا عندي الخمسة أريض دول أما موت بيعوهم وعملوا لي ميتم أنا عايز ساب 36 سفي وعايز تجيبونه من إزاعة مش عارف إيه وعايز تعملوا لي إيه وإيه وإيه اللي هي ما هو فخرة أمام الناس وهكذا، فهذا يناله ما يناله من هذا الأمر. فالشاهد أن الإنسان لو كان سببا لأثم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كان يبيع السويق والسمن عند الصخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد السقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق، فإذا كانت عبادة الصخرة لأجل صاحب السويق فلا تخالف بين القولين، فمن قال أنها صخرة أو بنية لم ينكر أن يكون على القبر، لم ينكر أن يكون على القبر. وأما العزة فروى النسائي وابن مردوية أنها كانت ثلاث ثمرات عليها،
يعني أنه كان يلت على هذه الصخر، كان يلت يبيع السويق والسمن عند الصخرة ويسلأه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد السقيف تلك الصخرة نظرا لتعظيم الرجل، أن الرجل كان يسلأ السويق عليها ويبيعه وكذا، فعظموا هذه الصخرة من أجل هذا الرجل. على كل أيا كان السبب فهذه صخرة عبدت من دون الله، ونحن لا فرق عندنا في المعبود، أن يكون صخرة، أن يكون شجرة، أن يكون حجرا، أن يكون نبيا، أن يكون رجلا صالحا. ولهذا لما تأتي تتكلم مثلا تقول لماذا تذهب إلى هذه القبور يذكرون تراجم، يقول هذا الرجل هذا الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة وهذا الترجمة شيء وما يفعل شيء آخر. لو كان نبيا لما جاز، مش سيد شباب أهل الجنة، لو كان نبيا لما جاز، لأنه يصرف حق الله عز وجل لغيره، هذا هو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب ولم يبطل عبادة الأصنام فقط. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن النبي قد خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة والنبيين، ومنهم من يعبد كذا، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. ولهذا القبوريون دول يجيوا لك أنت بتنهانا، دول صالحين، إنما كانت قريش بتعبد أحجار وأصنام، إنما إحنا الآن بنذهب إلى مين؟ نحن بنذهب إلى الحسين وبنذهب إلى ما أدري إيه وبنذهب إلى من؟ نقول هذا كله لا فرق فيه، إذ الضابط هو صرف العبادة لغير الله، صرفت لملك، صرفت لنبي، صرفت لحجر، لشجر، الجامع واحد. نعم. نعم. أي نعم. عليكم السلام. جزاك الله خير. نعم.
قال وأما العزة فروى النسائي وابن مردوية أنها كانت ثلاث ثمرات عليها ببيت بوادي نخلة، فلما فتح رسول
ثلاث ثمرات يعني شجرات. نعم.
فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطع الشجرة وهدم البيت، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على وجهها فقتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة. مختصر. وقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستارا بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج تعظمها ويهلون للحج منها.
يعني كل قوم كان لهم معبود يعظمونه، فمر معنى أن اللات كانت تعظمها من؟ تعظم أهل الطائف وهم ثقيف وكذا. وأما العزة فكان تعظمه أيضا قريش. يقول ابن جرير كانت بنخلة بين مكة والطائف، بنخلة ده مكان بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لك، فكانوا يعظمونها. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد أو قديد بين مكة أيضا، بين مكة والمدينة، العزة بين مكة والطائف، وأما منات كانت بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج تعظمها ويهلون منها للحج. نعم.
قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها يوم الفتح
اليمنات. نعم.
وقيل كانت أكمة ولا يبعد أن يكون البناء فوقها، وسميت منا من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى عندها من الدماء أي يراق.
قيل منات أنه مشتق لها اسم من الله من أسمائه سبحانه وتعالى وهو المنان، وقيل لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، يعني كانوا ينحرون عنده فلكثرة الدماء سميت إيه؟ منات. يبقى عندنا هذه الأصنام هي أشهر الأصنام التي كانت تعبدها العرب، عندنا اللات ومنات والعزى. اللات هذه كانت فين؟ في الطائف، وكانت تعبدها ثقيف وكذا في الطائف، وهي إما أنها اللات عبارة عن صخرة وكذا، أو اللات بالتجديد ترجع إلى الرجل الذي كان يلت الإيه؟ السويق، ولما مات عكفوا على قبره. وهذه هدمها المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، هذه اللات. طيب والعزة إنما كانت بنخلة بين مكة والإيه؟ والطائف، وهذه كانت تعظمها قريش أيضا. طيب ومنات كانت بين مكة والمدينة بقديد، بين مكة والمدينة. العزة هدمها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقتل المرأة التي كانت عندها، وكان يحصل الإغراء بذلك. وأما الثالث وهو منات فهذه كانت بين مكة والمدينة، وكانت تعظمها خزاعة والأوس والخزرج، ويهلون منها للإيه؟ للحج، وقد هدمها علي رضي الله عنه. فهدم الأصنام سبحان الله كان أمرا عظيما وليس سهلا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صبر يا إخواني، صبر على الدعوة، صبر على الدعوة كثيرا، دعوة إلى التوحيد، حتى هدم الأصنام. من كان يعبد الأصنام؟ من الذي هدم الأصنام يا إخواني؟ عابدوها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وملك الجبال قائلا لو شئت لأمرته أن يطبق عليهم الأخشبي، فقال لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وفعلا حصل هذا. خالد بن الوليد أسلم عام كم، وجرير بن عبد الله وأبو سفيان، وهؤلاء أسلموا متى وكذا؟ فهؤلاء كانوا يعبدون الأصنام، ثم هم الذين هدموها بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصبر على دعوة التوحيد. تخيل احنا الآن كان نعاني اخواني ونحن ندعو قوما مسلمين ان يتركوا هذه القبور ويعبدوا رب العالمين، ومع ذلك كان نعاني. طبعا احنا نتكلم الكلام ده كده بكل مثلا جرأة في المساجد عندنا، لكن لو تستطيع انك تروح مسجد الحسين وتقول لهم لا تعبدوا الحسين ولا الصبح ولا قبره ولا البدوي، والله يقطعونك اربا اربا، وانتم ترون هذه الاحتفالات الضخمة المقامة له. طب ولماذا؟ مع ان هذا مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبور انبيائهم مساجد. عندك هذه النصوص، ومع ذلك الناس ماذا يصنعون وهم مسلمون؟ لا ابو جهل ولا ابو لهب ولا شيء، ومع ذلك كيف تعاني؟ تخيل صوره النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل اتى اول ما اتى الى التوحيد، يدعو إلى توحيد الله وهدم هذه الأصنام وعدم عبادتها. فكم عانى النبي صلى الله عليه وسلم وعانى الصحابة، لكن الله عز وجل شرفهم ونصرهم ومكن لهم بفضل من الله سبحانه وتعالى حتى فتح مكة وهدم كل هذه الأصنام والأوثان، ولم يعد إلا التوحيد بفضل من الله سبحانه وتعالى، وسقطت قريش ولم يعد لها صنم يعبد. لكن متى كان هذا؟ في العام الثامن من الهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام. العام السابع لم يكسر صنم. العام السابع لما دخل يعتمر عمرة القضاء ما كسر صنما، طاف حول الكعبة والأصنام حوله. فلما دخل فتح العام الثامن حطم هذه الأصنام ودخل الكعبة، فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فقال كذب، فما استقسم بالأزلام قط، وطهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت من الأصنام والأوثان. وهذا درس دعوة عظيم جدا، أن الإنسان يا أخواني لا يغير بيده في لحظات الضعف، وأن الإنسان الداعية يحرص على هدم الشرك والبدع والمعاصي في قلوب الناس، في قلوب الناس يحرص على هذا، لأن القلب إذا تخلى عن المعبود لم يعد يدافع عنه. لما أنت تأتي إلى واحد متعلق قلبه بكذا، ولهذا لما تيجي مثلا عند الحسين واحد بيعبد الحسين ولا كذا، ما تصدمه في هذا الأمر أولا، لكن ادعوه إلى التوحيد وبين له حق الله عز وجل وبين له فضيلة الحسين وكذا، ثم افصل له بين حق الله وبين حق الحسين. لا تأتي مثلا تقول واحد البدو 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 هذا كان جاسوسا، وتجعل قضيتك كان جاسوس ولا ما كانش جاسوس، دخل في العام القرن السادس أو كذا إلى مصر وكان جاسوسا، لا تنشغل كان جاسوسا ولا كان عابدا لله، ليست هي القضية هذه القضية. طب لو كان الحسين هو ده جاسوس، طب لو كان صحابي، طب لو كان الإمام الشافعي، طب لو كان الإمام مالك، هذه قلها بعدين، لكن لا تتذكر مباشرة أن تذهب إلى البدوي. أنت بدأ في البدوي هذا، ده كتب التاريخ تذكر أنه وأنه وأنه إلى آخر ذلك. أيضا قبر حسين، ما تبدأ النقطة الأولى ده وجود القبر هنا هذا أمر وهمي ولا وجود له أصلا، حسين لم يدفن هنا ولا حتى رأسه، ولا حتى رأسه، يعني كل الناس دي لا تفهم، وانت اللي وانت اللي فاهم الوحيد، فتجعل قضيتك قضية ايه إثبات. لا، اجعل قضيتك التوحيد اولا. هذا لنفترض هذا البدوي، طيب عبادة الصالحين التعلق بالقبور والنذر والذبح لها، الله يقول، الرسول يقول، الله يقول، الرسول يقول، حتى تهدم هذه في قلبه وفي معتقده، حينئذ هو نفسه يطرق ويتخلى عن هذا الأمر. فهذه نقطة مهمة نستفيدها في الدعوة إلى الله عز وجل، لا نصادم الناس أولا في محبوباتهم، خليها كده حواليه زي ما احنا أبائنا كده اتعلمنا من حاجة، يجي مثلا يقطع الشجرة ما يجيش بقى الشجرة يزحزح، لازم يخلي حواليه، صح؟ يخلي حوالين الشجرة الأول، يخلي 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 ما بعت معاش ليه الشجرة تدفعها كده وقعت الشجرة، إنما والشجرة مثبتة فيما حولها صعب صعب، لكن يخلي حوالها الأول، يخلي حوالها وبعدين تعالى ادفعها، سوف يكون دفعها دفعا يسيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب على التوحيد كم سنة حتى هذا مصنع 28-21 سنة، من عمر كم في الدعوة 23 سنة، 21 سنة والأصنام موجود حتى هدمها نبيه صلى الله عليه وسلم في العام الثامن. فالإنسان يكون عنده فقه، زي أحد إخوانكم بيقول لي الشيخ في واحد عندنا، يعني في واحد بيسألني والكورة المال اللي هو مبذول في الكورة ده هو ده مال حلال ولا مش حلال، لأنه بيقولوا حلال لأن ليس هم الذين يدفعون يعني في الكاس وكذا، إنما ناس جهات أخرى تدفع فيبقى كده حلال، يبقى كده واخد بالك المال اللي بياخدوه في الكورة. طيب الرجل ده بيصلي، الرجل بنكشف في المال اللي هو جاي من الكورة ده بيصلي، انا ازاي الرجل ده يقتنع اصلا انا اعلم انه يصلي، كيف يقتنع بان المال الجاي في المبذول في لحمة الكورة دي حرام، هو نفسه ذلك المتفق عليه، المتفق عليه اعظم الاركان بعد التوحيد، الركن الاول بعد التوحيد في اركان الاسلام ايه الصلاة، ازاي هستقبل مني كذا، زي واحد بيزني وجاي يكلمك في مصافحة المرأة تنقض الوضوء ولا ما تنقض الوضوء، لما صفيحه تنقض ولا ما تنقض، هو بيزني اصلا، فابدا مع امثال، فوت الفرصه، لانه طبعا يقينا وقطعا لما تقول له بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق الى في ثلاث الا في خف او حافر او نصل، وان بذل العوض في غير ادوات الجهاد لا يجوز، وبالتالي الكوره ما تجوز، واخد بالك بذل العوض فيها ولا ولا الى اخره، لاعب الكوره في الشارع كده من غير عصبيه وكذا عادي، لكن تعمل كوره وكاس ودوري وعصبيه والدول تدخل ومش قادر ايه وحرق كذا وربما قتل وسفك دماء واختلاط واضاعه صلوات، الكلام ده مين هيستوعبه منك بقى؟ ترك الصلاه، يبقى انظر حال من امامك يحتاج الى ايه. واحد جاي بطنه اصلا كرشه مفتوح وبقولك انا بقى انا عنده صداع يا دكتور، صداع وكرشه مفتوح، هتعالج له الصداع ولا اتعامل مع بطني اولا؟ فده جاي ترك الصلاه، لان اللي بيستوعب الحاجات دي يا اخوان، اللي بيستوعب ان مفيش مصافحه المراه تجوز، هو اللي استوعب اصلا ان الزنا حرام وان انتهاك الحرمات حرام وان كذا 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 الى اخره. واحد ماله في البنوك وعايش على الربا تيجي تقوله والله 5 جنيه دي تجوز ولا ما تجوزش، هو نفسه يأكل الربا للنهار، عنده ملايين من الربا. يبقى إذن الذي يأتيك مريض، طيب هو جاي للشيخ صداع، لكن انت شايف في ألم أكبر أمامك، يبقى لابد من نحت هذا المرض حتى يستوعب بعد ذلك الأمر إيه. ولذا احنا كثير من الإخوة بيصطدم مع الناس في هذه المسائل. ليه؟ لأنه بيتكلم عن مسألة هي المسألة فرعية، وأما المسألة الكبرى عند الرجل. فأنت لا تأتي عند واحد رايح البدوي تقول البدوي كان جاسوس. جاسوس إيه؟ أنت تكلم عن حق الله، إن دي عبادة، الطواف النذر كذا، والعبادة لله فقط، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. قال تعالى إن أعطناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك، أنت بترحم من الآن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهكذا. ابدأ بهذه إخواني حتى ينهدم ذلك في القلب. بعد كده بقى لما يكون قول له بقى ان الحسن البدوي كان كذا او ما كانش كذا، دي مساله اخرى لا تعنينا، ليست هي القضيه في الموضوع، انما القضيه قضيه صرف العباده لغير الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان ننتبه الى هذا الباب ونتعلم من هدي صلى الله عليه وسلم. لم يحطم صنما صلى الله عليه وسلم حتى صارت له القوه فحطم الاصنام. ولهذا من الذي دفعه ومن الذي وقف له يوم أن حطم الأصنام؟ لكن تعالوا في العام السابع لو حطم الأصنام لصارت مقتلة عظيمة في الكعبة، لصارت مقتلة. ده النبي رجع في العام السادس وعمر يقول له يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ على ما نقبل الدنيا في ديننا؟ ليه نقبل؟ ندخل ونقاتل ولو قتلنا نحن إلى الجنة وهم إلى النار. ولكن النبي يقول لا دعونني اليوم إلى خطة الرشد نعظمون فيها البيت إلا أجبتهم إليه، لن أسفك دما. حابس الفيل ورجع ولم يسفك دما، وصبر يتفاوض حتى جاء سهيل بن عمرو فتفاوض معه في شروط تبدو قاسية، لكنها كانت الفتح المبين. صبر النبي. ولهذا إخواني الداعية له نفسية معينة، مستقر، مش داعية عشان واحد مثله طرف على جلبيته يبقى خلاص بقى يجرد السيف وينسى بقى ان كان شيخ ويمكن ما يلعب فانيلا كمان. الداعية ده واحد تاني خالص، الداعية ده مؤهل، مؤهل يتشتم ويضحك، مؤهل تجهل عليه ويبادلك بالإحسان. الداعية ده زي النخلة، إذا كان المسلم بصفة عامة زي النخلة فما بالك بالداعية، تلقيه بالحجارة يعطيك التمر، لأنه لا يعيش لنفسه، الداعية يعيش لدينه، يعيش لدينه، ولهذا يغضب إذا انتهكت حرمات الله. أما هو نفسه بقى يتشتم، ينضرب، يطرد، يتعبل، هكذا كان الأنبياء، فكان من المخرجين، من المرجومين كذا إلى آخر ذلك. كل الأنبياء قاسوا ما قاسوا في سبيل هذا، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم صبر على كل هذا حتى دخل مكة فاتحا، حينئذ حطم الأصنام. نعم. نحن نبغضهم، هذا كذب. كيف نبغض صحابة رسول الله فضلا عن آل بيت؟ الحاجة الثانية نحن لا نعبدهم، نقول له ما العبادة؟ نجيب بقى كتاب كشف الشبهات، ايه العبادة؟ عرفنا ايه العبادة؟ هيقول جملة ما امر الله به في القرآن، ما امر الله عز وجل به من اعمال الظاهر والباطن، نقول له تمام. الله امر بالدعاء، ايوه امر بالدعاء، لمن؟ وقال ربكم ادعون، ايوه. انت راح تدعو بقى الحسين ليه؟ يبقى انت حق الله لو الدعاء صرفت لغير الله، دي اسمها عباده. طب ذبح، دي اسمها عباده. يقول لك لا، اصل احنا مش احنا برضه، خلي بالك يا شيخ، احنا بنذبح لله بس ده عشان بس يبقى يشفع لنا عند الله، انما احنا عارفين ان الحسين لا يملك شيء من هذا، ولكن ده احنا بنتخذه ايه؟ شفيع بس، واسطه. يعني يا عم الشيخ لو ليك مصلحه مش بتروح الاول تشوف لك واسطه عشان تجيب لك اللي تقضي لك المصلحه؟ نقول له اه لمخلوق، وفي حالة ما إذا هضم حقي، إنما لخالق لا يحتاج إلى واسطة. ونفس الذي تقوله أنت الآن هو الذي قاله مين؟ المشركون أصلا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى أنت قلت ما قاله المشركون. فإن كان رجل يريد حقا قال سبحان الله، فعلا هذا الكلام صحيح، أما إذا كان يريد جدالا فهذا لا حيلة لك فيه. نعم.
قال الشارح: وجه مطابقة الآية للترجمة أنه إن كان التبرك بالشجر والحجر والقبور من الشرك الأكبر فواضح، وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر انتهى. وقد وقع في هذه الأزمان من عبادة الأوثان من القبور والأشجار والأحجار والبناية والتبرك بها والذبح عندها ما هو أعظم وأكثر وأفحش مما فعله المشركون، وانتشار هذا وظهوره وكثرته تغني عن تعداد بعضه، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
شوف الجهل إيه؟ يقول ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت كلام الله ورسوله، يظنون أن ما فعلونه ليس هو الذي نهى الله ورسوله عنه، طالما تحت مسمى آل البيت يبقى براء، هكذا يعتقدون. لا، فلهذا نحن نعرفهم كما ذكر ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات. ايه هي العبادة؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ ما العبادة؟ قريش هذه كانت تعبد ولا ما كانت تعبد؟ كانت تحج ولا ما تحج؟ تعتمر ولا ما تعتمر؟ كانت تطعم الطعام وتنجي المظلوم وتنصره؟ نعم.
وقد حدثني من وقف على شجرة بخانوقة أنه وجد عليها 14 جلدا منشورة عليها مما ذبح عندها، ووجد الخرق وغيرها معلقا عليها، ووجد المرضى عندها يطلبون الشفاء، وهي ثمرة
كالعزة
فقطعها.
شجرة زي العزة، وإحنا عندنا من هذه الأشجار والأحجار الكثير والكثير والكثير والكثير، بل عندك الرسائل ترسل لهذه القبور، رسالة والواحد يذهب إلى هناك ويكتب رسالة ويرميها عند القبر. نعم.
وكذا عبيل الريان، هناك جبل صغير يلقي عليه جهلة البادية اللحمة والأقط والسمنة ويخاطبونه بحوائجهم وهو شبيه بمناه.
وماذا يستفيد القبر ولا صاحب القبر من هذا اللحم والأقط وكذا؟ وماذا يصنع لك هذا عند الله عز وجل؟ نعم.
وما يفعله هؤلاء المشركون عند قبور الصالحين أعظم مما يفعل عند اللات.
نعم.
قال الإمام المجدد:
ولذلك كان عندنا قبر اسمه قبر التبني في خالد من زمان، فالناس يروح بالبط والأوز والدجاج وما لذ وطاب، يضعون ليلة كاملة والناس تحول يا أخوان البط والأوز، وتاني يوم يروح مين؟ يروح الجماعة المسؤولين يقسموا البط والأوز، والناس ما، ولهذا كانوا يحرصون على إقامة هذه الموارد لأن بالنسبة لهم دخل عظيم جدا، والأموال طبعا في الصندوق، صندوق عاملين صندوق كبير تحط اللي يروح يحط ربع جنيه وخمسين قرش وجنيه حسب ما إيه ما تضع فيها. ويوم الجمعة كان معروف، يوم الجمعة ده احنا صغيرين في الابتدائي وكان من هذا القبيل، تروح يبقى هناك المكان ليه؟ لأن اللي بياخد بقى بهمته، وبعدين قصعة لبن بأرز بسكر، واللي واخدة ابنها واللي واخدة بنتها واللي واخدة كذا، هذا شيء سبحان الله لسه قريب جدا، الحمد لله الآن يعني انتهى بفضل عز وجل من قرابة يعني سنوات، لكن هذا كان أولا. فطبعا نروح نذاكر هناك وناكل رز بلبن طول النهار بسكر يعني، وكان عن زرعين توت هناك، توت ومظلة كده ورز بلبن، هكذا كده ناس يفعلون. فكل واحد كان له قبر يعبد من دون الله عز وجل. نعم. مين بقى اللي كان بيانا بقى يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ ما في أحد، نفس الشيخ اللي بيخطب في المسجد هو الشيخ اللي بيتقدمك يوم المولد ليذهب إلى هناك، مش مثلا المسألة فيها قولان وانت كنت تقلد قولا. ولهذا الواحد مستوعب يا اخواني قضية الجهل جدا، مستوعبها جدا، يعني ايه فعلا يعني ايه لم يرد إلى ذهنك ان هذا حرام يا اخواني؟ لا يرد الى ذهنك قط، انما انت رجل تتحبذ وتجد، شوف يا اخوان تجد يعني رقه القلب في الموالد اللي هي مولد النبي اللي بيعملوه بالافلام والمناظر هذه، تجد رقه القلب وربما تجد البكاء. ليه؟ لانك انت تظن ان هذا الفرع اللي مشروع 100%، فتعبد تعبدك في الصلاه الان، تعبدك في اتباع السنه، ما في قول ينغص عليك المسألة، ولا ماذا يجعلك يا ترى أنا حرام ولا حلال؟ ما في أخواني حرام ولا حلال، حلال حلال حلال، ما فيها كلام. فالواحد متصور يعني جهل ده، هذا وإحنا لسه أول امبارح، ما البالك بقى آبائنا وأجدادنا الذين كانوا من قبل ماذا كان الأمر إيه عنده. فلا تجد إمام المسجد ينبه حتى إنه مثلا يا جماعة روحوا حتى الضوابط، أم ما تقولوش مدد يا تبني، قولوا مدد يا الله أبدا. فلا يرد على دينك هذا الأمر. فمسألة أن الجهل هذا متصور في هذه المسائل، وأن فعلا ممكن واحد يكون مسلم ويصلي ويصوم ويزكي وكذا ورجل مقبل على الله ويجهل أن هذا لا يجوز، هذا موجود، هذا موجود وواقع. نعم. ولهذا لما من الله علينا بهذا التوحيد والسنة وجئنا ندعو في الناس، سبحان الله تجد فعلا غرابة، غرابة عند الناس، كيف هذا يكون؟ يعني تبني يعني ما أدري يعني. نعم نعم. أكبر وأصغر يعني. إذا اعتقد فيها أن هي الذي تجلب النفع وكذا مثل تمام تمام، إذا اعتقد فيها نفسها فهي أكبر. وما تعتقدها وسيلة، يعني لو مس هذه الشجرة، لو ذهب إلى هذه الشجرة، لو ذبح عندها، حصلت له حصل نفع من الله، فهذا يكون أصغر.
قال الإمام المجدد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لا تركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بكفر، ففيه دليل على أن غيرهم لا يجهل ذلك، قاله المصنف أي من الذين تقدم إسلامهم.
وهذا تأكيد لما ذكرناه نحن الآن، هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك جاهل ذلك إخوان ولا لا؟ لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر. يقول الشارح أي قريب عهدنا بكفر، ففيه دليل على أن غيرهم لا يجهل ذلك لأنهم تعلموا التوحيد وعرفوا مفردات. قاله المصنف أي من الذين تقدم إسلامهم. فإذا تصور هذا الجهل، ولهذا قالوا اجعل لنا ذات أنواط، في هؤلاء الذين أسلموا من قريب، فكيف بمن يعيش في بيئة بعيدة عن العلماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليهم هذا الطلب ولم يكفرهم صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل لم يكفرهم لأنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، نقول لكفروا بعد التنبيه كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
قوله ينوطون بفتح
الياء، ولهذا استدل ابن عبد الوهاب بهذا على ماذا؟ على أن الرجل، على أن المسلمة المجتهدة قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، وأن المسلم العالم أيضا قد يقول كلام كفر وهو لا يدري. نعم. فيحتاج إلى التنبيه، فمن قال كلمة الكفر ولا يدري أنها كلمة الكفر نبه، فإذا تنبه من ساعته فذاك، وإلا إذا نبهته وأصر على ما هو عليه فهذا كافر والعياذ بالله. يبقى لابد من التنبيه، لابد من التنبيه. يبقى التنبيه أولا، التعريف أولا. فهذا من أكبر الأدلة على ضرب الجهل، بغض النظر أنهم فعلوا ولا ما فعلوا، أنهم كذا كذا، المهم أن الجهل هذا متصور ولم يترتب عليه حكمه، وهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قلة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا شك أنهم طرقوا الشرك وأسلموا وأتوا بالتوحيد، لكن هذه المفردة، هذه المفردة ما عرفوها ولا عرفوا حكمها، قد يقول كلام كفر، قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، لأن هذا شرك، اجعل لنا ذات أنواط شرك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هؤلاء، لم يكفر هؤلاء. وهؤلاء لو فعلوا، يقول بعدما نباهم لكفروا، لكن بعد التنبيه والدليل من على أن هذا فقه ابن عبواب، بعد عبارته أنه قال في كشف الشبهات واستفادوا من هذا ثلاث فوائد، ذكر هذه الفوائد: أن المسلم بل المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر، مش يكفر، وإذا نبه رجع إلى الإسلام لا لم يكفر، إذا نبه لا يكفر بذلك. فهذا يصور لك أن الجهل هذا موجود، وأن هناك أعذار حتى في هذا الباب، وهو عذر الجهل حدثاء العهد بالكفر. ولهذا من التناقض أن يقال لا عذر في هذا إلا من نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام أو كان حديث عهد، تناقض. لأن ما العلة في إعذار من نشأ ببادية ومن كان حديث عهد بكفر؟ إيه العلة يا أخواني؟ الجهل. ولهذا تفطن بعضهم لهذا فقال الشرك لا عذر فيه ولو نشأ ببادية بعيدة ولو كان حديث عهد، لأنها يلزم التناقض. هيلزم التناقض، نشأ ببادية بعيدة أو حديث لم يعلم، الجامع هو لم يعلم يعني جاهل. طب وقد يعيش بين المسلمين وهو يجهل لعدم وجود دعاة سنة أو لوجود تلبيس أهل البدع عليهم والضلالات، كما قلنا لكم يا اخوان هذه بيئة رأيناها بأعيننا يا اخوان. وإلى الآن انت قد تلقى قبوريا أول مرة يسمع كلمة توحيد منك أنت إلى اليوم. نعم
قوله ينطول
كيف يعني الشفاعة؟
يعني لا يعبد ولا يذبح ولا
مره يعمل ايه؟ الشفاعة طلب، طلب هو ما يطلبش وبيقول يا الله، يعني معنى قبره يا الله يا الله يا الله.
انا رجل صالح والدعاء يكون
ده اسمه عبادة الله عند قبر رجل صالح، عبادة الله عند القبر كمن يذبح في مكان لله في مكان يذبح فيه غير الله، يقرأ قرآن عند القبر ظنا هذه البركة البقعة لها بركة، لكنه يدعو الله عز وجل ولم يدعو غير الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا لا يضر ولا ينفع، لكن كل اللي عنده التبرك بالبقعة، تبرك بالبقعة، فهذا شرك أصغر. نعم
قوله ينوطون بفتح الياء وضم النون أي يعلقون، قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة نعلق عليها سلاحنا ونعكف عندها، ظنوا أن هذا محبوب إلى الله، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول النبي قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوله الله
وبنو إسرائيل لم يكفروا أيضا، قال لهم قوم تجهلوا ما كفروا، نعم لأنهم لم يفعلوا، نبههم موسى عليه السلام فامتثلوا. فهذا في زمن موسى، في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى في زمن يا إخواني القبورين دول لله جميع يعني مشاهير العالم الإسلامي، في هؤلاء تجدهم صوفية ويزينون للناس هذا الأمر ويدعون الناس إلى مثل هذه الأشياء وكذا. نعم
قوله
شبه يوردون على الناس شبه، شبه كبيرة وعظيمة تحتاج طلبة علم ترد عليها. كيف بالعوام يا أخوان، كيف بالعوام؟ نعم
قوله نعم. الله أكبر
لا اللي قالها أخويا محمد أنا عدت له الكلام، قال لا طلب شفاعة ميت شركة أصلا، ده رجل بيقرأ قرآن عند القبر، ده رجل بيعبد الله عند القبر، رجل بيروح يدعو الله عند القبر يظن بركة بقعة، إنما ما قالش بطلب شفاعة، بطلب شفاعة منه اللي هو اشفع لي عند الله شركة أصلا، حتى لو ما عبدوش لكن قال اشفع لي عند الله يبقى هذا شركة أصلا. نعم
قوله الله أكبر رواية الترمذي سبحان الله أي أنزه الله عن أن يتقرب إليه بمثل هذا، والسنن الطرق، الطرق. قوله لا تركبن سنن من كان قبلكم أي ستفعل هذه الأمة ما فعلت الأمم الماضية من الشرك فما دونه، وتأتي الأحاديث الدالة على ذلك في باب ما جاء إن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان إن شاء الله، وقد وقع كما أخبر، ففيه الدلالة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والنبي قال هذا لتركبون سنة من كان قبلك، مع أن هذا عام مخصوص لأن بعض الأمة هو الذي سيفعل ذلك، وقوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لكن حديث النبي لا تقوم الساعة حتى يعبد، وحديث النبي حتى يعبد فئام أمة الأوثان، وحتى يعبد إيه تتم الحديث يعبد فئام أمة الأوثان ويعبد لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. لا نعم ويلحق فهم أمتي بالمشركين ولهذا لما استدلوا على ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقالوا بأن النبي قال إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه وكذا، وأنت تقول بأن الشرك يقع في هذه الأمة وبأننا مشركون وكذا، والنبي قال إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه، فاستدلوا عليهم بهذه الأحاديث أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم.
قال فيه مسائل.
وأما الحديث إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه، لما رأى قوة الإسلام يأس في نفسه أن أمثال هؤلاء تعود الأمة بعد ذلك إلى عبادة الأوثان، هذا بما في نفسه، لأنه لما رأى قوة الإسلام وقوة المسلمين وقوة التوحيد فيأس في نفسه أن تعبد هذه الأمة الأوثان. نعم.
قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا.
معرفة صورة الأمر الذي طلبوا وهو اجعل لنا ذات أنواط تبركون بها وينطون بها سلام، يريد أن يقول عليك أن تعرف صورة الأمر الذي طلبوا حتى تعلم أنه لا فرق بين ما يفعله الناس اليوم وبين ما كانت تفعله قريش حين كانوا يتبركون بالأشجار. نعم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا،
أنكر النبي مع أنهم لم يفعلوا، فكيف إذا فعلوا؟ نعم، كيف بمن يفعل؟
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه،
وهذا عين ما يقوله القبوريون، نحن لا نريد كذا إنما نريد التقرب إلى الله. نعم، كما قال الله عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يتعبدون. نعم.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل،
إذا جهلوا هذا الأمر وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كانوا حدثاء عهد بكفرهم فغيرهم من باب أولى، ومع ذلك النبي أنكر صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر،
يعني فدل هذا على أن غيرهم يجهل، فإذا قلنا إن في آمن من الناس اليوم يجهلون التوحيد فهذا لا يستنكر، ما يقال كما قال بعضهم بأن عبادة الأصنام الآن كانت الأصنام هذه نعم تكسر وكذا، لما سئل عن مسألة التماثيل في الميادين فقال هذا كان يهدم أولا لما كان الناس حدثاء عهد وكذا وكان يخشى من عبادة الأوثان، لكن الآن في عصر التقدم والمدنية وكذا غير معقول إن الناس تعبد الأحجار اليوم، غير معقول، والحكم يدور مع علته، هذا كان يقول الطنطاوي، والحكم يدور مع علته حيثما دار، يعني أنه لما لم يكن الآن في هذا العصر العقود الموجودة يمكن أن تعبد أصناما فحينئذ لا بأس بإبقاء هذه التماثيل في الميادين، ولم ينظر إلى من يعبد البقر الآن في عصر المدني، بقرة ليس حجرا أو شجرا. نعم. نعم، ويعبدون أصنا. أين
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لا تتبعون سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
تمام. هم هنا بقى الذين لا يعذرهم الجهل استدلوا بمثل هذه الأشياء، النبي لم يعذرهم، النبي لم يعذرهم، فيقول إذن هذا في دليل على عدم الإعذار، نقول لا، كيف كلام الشيخ فيه الإعذار فيما يتعلق بالحكم عليه، أما المنفي فيما يتعلق بالإنكار عليه، أن النبي لم يعذرهم بل رد عليهم بقول الله أكبر الناس، يعني أنه غلظ عليهم وأنكر عليهم، ولهذا ابن عبد الوهاب نفسه يقول رقم ثلاثة كشف الشبهات من الفوائد من هذه، قال فإنهم وإن لم يكفروا إلا أنه غلظ عليهم تغليظا شديدا، أو كما قال رحمه الله. يبقى هنا لم يعذرهم فيه في الإنكار، أنكر، وإذا لو كانوا في الحكم لقال أن النبي لم يعذرهم بل كفرهم، وإنما قال بل رد عليهم بقول الله أكبر إنها السنة التي تتبعونها سنة من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم.
الثامنة الأمر الكبير هو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها.
مع أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنوار، ما قالوا اجعل لنا إله، لكن لما كان طلبهم هذا هو كطلب بني إسرائيل اجعل لنا إلها، إذ الإله هو المعبود ومن تأله القلوب محبة وتعظيما، فكان الطلب من هذا أو التعلق بهذا كالتعلق تماما بالآلهة التي طلبها بنو إسرائيل. نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نعم، أن نفي هذا أنه لا يتبرك الإنسان بشجر ولا بحجر ولا بكذا، أنه من معنى لا إله إلا الله إذا داخل في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى مع دقته وخفائه على هؤلاء، فكيف بمن بعدهم؟ نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم.
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم.
الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة
ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أي من الصحابة.
الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهاه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة
النبي غضب صلى الله عليه وسلم. نعم.
السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن،
الطرق التي تتبع. نعم.
الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
فعلا وقع هذا كما أخبر النبي، لتتبعون سنن من كان قبلكم. نعم.
التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا،
لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. نعم.
العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره.
أما من ربك وهو المعبود فهذا واضح، إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوجه والقصد، وأن الإنسان يطلب من الله لا تبرك بالشجر ولا حجر وكذا. وأما من نبيك فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لتتبعون سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، وهذا قد حصل. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهذا كان دين المشركين وهو التبرك بهذه الأشياء والآخرين، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلتعلم هذا، فإن دين الإسلام يخالف هذا كله، وإذا عرفت دين هؤلاء أنه على هذا الوصف عرفت أن ما يفعله الناس اليوم إنما هو مطابقة لما يفعله هؤلاء تمام. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم.
الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم، طبعا هذه فائدة عظيمة، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، قد يبقى فيه إذا كان جاهلا بهذا الأمر. نعم. طيب نكتفي هات مسائل الشيخ العثيمين تعليق على المسألة الحديث عشرة أن الشرك فيها أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. تعليق الشيخ العثيمين في المسألة. الشيخ الدويش. نعم. قال
علامة العثيمين رحمه الله تعالى الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيه أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي. فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر ما دون ذلك. لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحا، ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر،
مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، فالشرك هنا أصغر لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة.
يبقى يكون الضابط عند هؤلاء ما سماه الشارع شرك، يبقى ضابط في الشرك الأصغر هو الذنب الذي سماه الشارع شركا ودلت الأدلة على أنه ليس إيه أكبر مخرج من الملة. طيب الثاني،
القول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل أن
النظر إلى المعنى، فما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر وإن لم يرد وصفه في النص بأنه شرك. نعم،
مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلها فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر
وسيلة.
وهذا التعريف أوسع من الأول لأن الأول
يتضمن الأول وزياد، ما في إشكالية أبدا في أن ما ورد في الشرع وصفه بأنه شرك أنه يكون شرك أصغر ما لم يصل للحد الأكبر، هذا لا إشكال فيه، لكن هل ينضاف إلى ذلك ما كان وسيلة؟ هذا الذي يظهر من جهة المعنى، هذا الذي يظهر من جهة المعنى. لا، فمن اتخذ وسيلة مثل الصحابي الذي أنكر على من علق خيطا فنزعه، ولما قال لهم الوهنة وهو يقرأ قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، فجعل هذا من الشرك. قال العلماء فاستدل بالآية في الشرك الأكبر على الشرك الإيه الأصغر، فهذا أوسع وأتقن وأضبط من جهة المعنى، فما كان وسيلة الشرك الأكبر وذريعة فإنه من الشرك الأصغر. نعم،
لا، وهذا التعريف أوسع
وتبقى يخرج عن هذا المعاصي بقى، المعاصي فهذه تكون معاصي ولا تسمى شركا أصغر ولا أكبر لأنها ليست وسيلة إلى الأكبر ولا هي مسمى بالشرك ولكنها من سائر المعاصي. هي نعم تنقص التوحيد لكنها نوع المعاصي، ولهذا ينقص التوحيد هذا الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. نعم،
وهذا التعريف أوسع من الأول لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. وربما نقول على هذا التعريف إن المعاصي كلها شرك أصغر لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على تارك الصلاة مع أنه لم يشرك، فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، وسبق وجه ذلك الجلي والخفي، فبعضهم قال إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر، وبعضهم قال الجلي ما ظهر للناس من أصغر أو أكبر كالحلف بغير الله والسجود للصنم، والخفي ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر كالرياء.
يعني كل تقسيم هذا الجلي والخفي داخل على الشركين الأكبر والأصغر، فالشرك الأكبر منه الجلي ومنه الخفي، الشرك الأصغر منه الجلي ومنه الخفي. نعم،
كالرياء واعتقاد أن مع الله إلها آخر، وقد يقال إن الجلي من جلى أمره وظهر كونه شركا ولو كان أصغر، والخفي ما سوى ذلك، وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
نعم، هات الأول بداية كلام الشيخ المسألة. الدويش ذكر شيء، هذا الدويش.
نعم،
نعم، لحظة ما خلص.
أول
المسألة.
أول المسألة.
نفس المسألة. يعني أعد القراءة أولها. أول القراءة.
قال الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيها أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي.
نعم، هو المشكل هنا أنه قال أن الشرك منه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بذلك، لم يرتدوا بذلك، هذا المشكل، لأن هؤلاء لم يرتدوا لأنهم ما طلبوا وفعلوا بعد النهي. أما من جهة تكييف ما حصل فإن الطالب لهذا إما أن يكون على وجه يخرج به من الملة أو ما يحصل بالتبرك بالشجر، إما أن يكون على وجه يخرج به من الملة والشرك الأكبر إذا كان يعتقد أن هذه الشجرة تأتي هي بالنفع وتجلب الضر فهذا شرك أكبر، وأما إذا كان يعتقد أنها وسيلة فهذا شرك إيه؟ أصغر. فيقال التبرك بينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، هذا لا إشكال فيها، إنما لأنهم لم يرتدوا بذلك تعليق العلة هنا يعني عدم الردة على مسألة الشرك أنه أكبر وأصغر هذا غير واضحة، يعني هذا غير واضحة لأنه معلوم أنه لم يحصل منهم ذلك أصلا أي هو الفعل. والأمر الثاني هذا التقسيم تقسيم لا إشكال فيه، وهو التبرك ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، هذا الصحيح، فهذا لا إشكال فيه. نعم، إنما عدم الردة لأنهم لم يصدر منهم شرك أكبر وثانيا لم يفعل. نعم هنا بقى يأتي الإشكالية، لأنه لو كان أكبر يقول الدواشي إنه إيه؟ لأنه لو كان أكبر لأمرهم بإيه؟ بتجديد إسلامه. ليه؟ يكونون كفر؟ لا، ولو كان أكبر إنما يكفرون بعد التنبيه، لو كان أكبر يكفرون بعد التنبيه، ولو كان أصغر وفعلوا بعد التنبيه لا يكفرون ويخرجون من ملة الإسلام. أعد
منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا.
نعم، والذي منعهم من الردة كونهم أعد معلش ذلك
لما شبه مقالتهم وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغر، ولو كان أكبر لأمرهم بتبديل إسلامه، والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا.
نعم نعم، الشيخ صلاح يقول نعم اقرأ.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد: وأما شركهم فكان في مقالهم، وأما الفعل فلم يفعلوا شيئا من الشرك، وهذا الذي قالوه قال العلماء وهو شرك أصغر وليس بشرك أكبر، ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم. ويدل على ذلك قوله: قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فشبه المقالة بالمقالة. وقد قرر الشيخ رحمه الله أنهم لم يكفروا، وقال في المسائل: إن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. فالظاهر من هذا الحديث أن الشرك الأكبر الذي كان لم يكن راجعا إلى التبرك بذات الأنواط فقط بتعظيمها والعكوف عندها والتبرك بتعليق الأشياء عليها. وقد قلت لك إن التبرك بالشجر والحجر ونحو ذلك إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الشيء يقرب إلى الله وأنه يرفع الحاجة إليه، أو أن تكون حاجاتهم أرجى إجابة وأمورهم أحسن إذا تبركوا بهذا الموضع، فهذا شرك أكبر، وهذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية. ولهذا فإن فعلهم يشمل ثلاثة أشياء كما سبق: التعظيم، أولا التعظيم أي تعظيم العبادة، وهذا لا يجوز إلا لله، فتعظيمهم بهذه الصورة واعتقاد أنهم يتوسطون إليهم هو نوع من عبادتهم وشرك جلي، ونوع من عبادتهم وشرك جلي. الثاني أنهم عكفوا عندها ولازموها، والعكوف والملازمة نوع عبادة، فإذا عكف ولازم تقربا ورجاء ورغبة ورهبة ومحبة فهذا نوع من العبادة. الثالث التبرك، وإذا فيكون الشرك الأكبر ما ضم هذه الثلاثة. وإذا تأملت ما يصنع عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زمننا هذا وجدت أنهم يصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات وعند العزة وعند ذات أنواط، ويعتقدون في القبر بل يعتقدون في الحديد الذي يسيج به القبر. والشرك البطن. فترى الناس في البلاد التي يفشو فيها الشرك يعتقدون في الحائض الذي على القبر أو في الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبر، فإذا تمسحوا به فكأنهم تمسحوا بالمقبور واتصلت روحهم به واعتقدوا أنه سيتوسط لهم لأنهم عظموه، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا.
لا شك إذا وجدت هذه الأفعال وهذه النوايا لا شك أنها شرك أكبر. نعم، لكن إذا كان فقط من باب الوسائل فهذا شرك أصغر. هو ابن رضي عن الشيخ صالح أنه إذا اجتمعت فيه كل هذه الثلاثة أشياء يكون شركا أكبر. أما إذا كان فقط مجرد أنه يتبرك به كوسيلة فقط من غير هذه الأشياء فإنه يكون شركا أصغر. على كل يعني المراد يعني من هذه الفائدة أن هذا القول أنكر عليهم ولم يرتد الطالبون بهذا لأنهم لم يفعلوا، ولو أنهم فعلوا بعد التنبيه لارتدوا. نعم، اقرأ اقرأ كلام شيخ الإسلام.
قالوا أما الأشجار والأحجار والعيون الأحجار مما ينظر لها مما ينذر لها بعض العامة أو يعلقون بها خرقا أو غير ذلك أو يأخذونها ويعرفها ويعرفون بها أو يصلون عندها أو نحو ذلك،
نعم، فعلى الوجه الذي اتخذه المشركون هذا أكبر، أما على الوجه الذي قد يقع فيه المسلم وهو أنه يتخذها وسيلة فهذا لا شك أنه أصغر حكم، وذلك حكم الوسائل، الشرك في الوسائل. هم فعلوا؟ اضبط الله يكرمك، كيف هم فعلوا؟ خلاص يبقى قالوا، ما تقول فعلوا؟ إذن ما فعلوا؟ كيف وقعوا؟ الفعل غير القول. قول خلاص فعلوا، فعلوا تبركوا أناطوا، ما حصل يبقى قالوا طلبوا، وده ما لاحظ الفرق، وما لاحظ الفرق، لم يفعلوا مش لم يقولوا، لم يفعلوا. نعم، حسب الاعتقاد، حسب الاعتقاد، هذا حسب الاعتقاد، على اعتبار الاعتقاد أنهم لو حصل هذا، لو حصل هذا على النحو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، لو حصل على وجه هذا كان يفعله أهل الجاهلية أنهم يعتقدون في هذه الأشياء وأنها جاهلية من نفسها فهذا يكون أكبر، فهذا يكون إيه أكبر، وإلا يكون أصغر. لفظ إيه؟ أي نعم، أقول يكون أكبر إذا كان على نفسه الأمر الذي كان يفعله هنا. نعم، لو يأتي إيه؟ ما شبك إيه؟ خلها دلوقتي، خلها دلوقتي مشغول به. أين هاتي الآن؟ ها، مش عجيب حمود، ما أتلاقي ما نمشي. ها هو
أقول لمشابكم ولا يستقيم رد عن الجنة
صح، ها،
وما تشاؤون إلا إن شاء الله رد عن القبر.
ما هو ما فيش إشكال إن لمن شاء منكم، من أول آية ما فيها إشكال لمن شاء منكم، لكن الآية بنفسها دل على المذهبين. رجع صوت تاني بس ما تعلقوش، افتحوا تاني. لا لا لا، هذا ليس بصحيح، هذا رد على القدرية بكلها، يعني تشمل إيه إلا أن يشاء. إيه قال ذلك إيه؟ ها؟ ما صح، رد على القدرية من جهة ماذا؟ كيف رد على القدرية؟ ما وجه الرد على القدرية؟
لو أردت أشاء
والصح اذا في اثبات مشيئة وانت نافي، انت نافي مشيئة، انت نافي ان هذا رد عليك الان، لان انت بتقول هو انت شؤون الاشياء، رد على مين؟ مش القدرية. من اي وجه؟ كيف ان في مشيئة العبد ولا ما في مشيئة؟ كيف قول حبيبي رد على القدرية من اي وجه؟ القدرية بينفوا ايه؟ مشيئة العبد. خلاص، هنا فين مشيئة العبد في الآية؟ هو اللي بينفي محمود، هو اللي بينفي محمود أمس ولا لا؟ إن الآية نفسها فيها نفي المشيئة، يبقى هو أخذ إلا أن يشاء الله، يبقى الرد على القدرية إلا أن يشاء الله، تمام؟ إلا أن يشاء الله. لكن الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما تقع مشيئتكم إلا بعد مشيئة الله. إذن في مشيئة للعبد من الآية، إنما الآية من أولها تتم، ما في مشكلة. لمن شاء منكم أن يستقيم في إثبات المشيئة للعبد، وما تشاءون أي المشيئة السابقة هذه إلا أن يشاء الله، فهي توكيد المشيئة السابقة. وإحنا بنقول لمن شاء منكم يستقيم ليس الدليل على لا، فكلها وما لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون أي هذه المشيئة السابقة الواقع منكم إلا أن يشاء الله. لكن محمود بيقول وما تشاءون نفي للمشيئة، احنا بنقول لا، نفي لاستقلال المشيئة وليس نفيا للمشيئة. ما نعبدهم إلا ليقربون الله يزوله، دليل عليه على أن العبادة الواقعة منهم كانت على هذا الأمر. يبقى في عبادة وقعت منه، مش نفي العبادة لا، وإنما إثبات للعبادة على هذا السبب. تاخد بالك محمود؟ يبقى وما تشاءون إلا إن شاء الله وحدها تكفي في الرد. طيب لو ضممنا لمن شاء منكم أن يستقيم إثبات المشيئة العبد وما تشاءون إلا إن شاء الله، يعني أن فحوى الآية أن هذه المشيئة معلقة على مشيئة الله، فيكون رد عقد صح. لكن إحنا بنتكلم هل الآية هذه صالحة اللي هي وما تشاءون إلا إن شاء الله صالحة للرد على الطائفتين؟ صالحة. وما تشاءون هذا رد على من؟ على الجبرية الذين يقول بنفي مشيئة العبد، هنا إثبات للمشيئة. إلا أن شاء الله رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن الآية دل على أن هذه المشيئة الواقعة ليست مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، يبقى النفي هنا لاستقلالية المشيئة ليس لحصولها. فالآية دل على أن حصول المشيئة حاصل، لكن هذه المشيئة التي حصلت ليست مشيئة مستقلة، بل هي مترتبة على أو تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. كيف ما احنا لأنه ما فصل، لأن الآية يبني فيها كده، الآية وما تشاءون إن شاء الله رد على القدرية، رد على القدرية مش نفى المشيئة منها. سؤال، الآية دي وما تشاءون إن شاء الله رد على القدرية ولا لا؟ تمام، واحنا بنقول رد على القدرية، رد على القدرية فين بقى؟ إلا أن يشاء الله، تعليق المشيئة على مشيئة الله. كيف؟ ليه بقى؟ لأن الاستدلال بكله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فحينما تستدل لا تصلح، تصلح 100%. كيف ما تصلح؟ أنت قل في واحد، السؤال يكون هل ما تشاءون نفي لوقوع المشيئة؟ يبقى ده حينئذ تتكلم. لو في مفسر واحد قال وما تشاءون نفي المشيئة بإطلاق، يعني دليل على عدم وقوع المشيئة مطلقا، يبقى نعم، يبقى هذا يدل، يبقى بحثك في التفسير هذا، لكن بحثك في الدلالة، أنا أقول بالعموم كده وما تشاءون إن شاء الله رد على القدرية، حيث إن المشيئة هنا لمشيئة العبد معلق على مشيئة الرب، يبقى إثبات للمشيئة نفسه. أي ملحظ؟ ملحظ إيه؟ خلي بالك، خلي بالك، إحنا هنجيب جميع قواعد أهل العلم وإحنا بنناقشك، هنطلع من دي ونخش قاعدة التفسير، ولا من قاعدة التفسير ونجيب على استعداد للمغرب، نجيب قاعدة العلم كله. احنا هي كلمة واحدة، هي كلمة واحدة، كلمة وما تشاءون إلا أن شاء الله. وما تشاءون نفي المطلق المشيئة ولا نفي الاستقلالية المشيئة؟ بس نفي المطلق المشيئة يبقى صح الكلام ده بس ما فيش فيه الا ان شاء الله رد عقدي. لكن نفي للاستقلالية يعني مشيئتكم الواقعة منكم ليست مشيئة مستقلة عن مشيئة الله بل هي تابعة له، يبقى هذا دليل. كيف رد صريح؟ وصلنا مال بالإيمان بالمفهوم. شوف يا محمود في فرق انك انت تجيب كمال الاستدلال، الكمال الاستدلال لمن شاء منكم ان يستقيم، دي ما فيش فيها اشكاليه، من شاء منكم ان يستقيم اثبات المشيئه واخد بالك، ولمن شاء منكم الا ان شاء الله رب العالمين، ما تشاء الا ان شاء الله رب العالمين، هذا رد على القدريه. رد على القدريه فين؟ اللي بيجعله مشيئه العبد مستقله هنا. كيف؟
يعني هل ليست اصلا هناك ايه الا فيها دليل على الجبريه؟ انا متفق على هذا، يعني الجبريه تستغرب استدلالهم بها، لان هي ليست دليل بها مطلق. الجبريه اللي هم ايه؟ هم تشاؤون الا ان شاء الله
هم معلمون، هي ليست بالجبريه، لان الجبريه ليس لهم اصلا استدلال فيها، لان القران ليس فيه دليل على اللي هم تشاؤون الا ان شاء الله معلمون. هم تشاؤون يعني احنا بنقول رد ولا بنقول استدلال يا محمود؟ لا هذا رد وما تشاؤون، هم يقولون لا مشيئة لك.
هذه آية أصلا يا شيخنا، يعني ليس هناك آية مثلا في القرآن تكون صالحة للمبتدع خالص.
خلي بالك، عدوا اكتبوا قواعد محمود. قواعد محمود في ما فيش آية في القرآن، احنا في حد احنا بنناقش في بعض آيات تدل على هذا، ما هو معروف ان القرآن كله ليس يصلح لاستدلال هؤلاء. احنا نرجع للمسألة الأولى، خلاص احنا بطرناها هذه. لو جبنا ان احدا من المفسرين قال بان الآية دل على نفي المشيئة بإطلاق يبقى كلامك صح، انما نفي ان تكون المشيئة مستقلة يبقى كلامك غلط 100%. كلام العلماء 100% صحيح، لانه بيستدلوا بالآيتين مش لان الاستدلال يتم بالآيتين. انا الان بقول لك كده، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم ان يستقيم رد على مين؟ على الجبرية، وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين رد على مين؟ لان تعليق هنا المشيئه على مين؟ على مشيئه الله عز وجل، هذا رد على كده. مش معناه ان ديت كلمه وما تشاؤون فيها النفي، ولهذا لما قالوا في قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، محمود حبيبي قره عيني، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، القتل قطع منهم ولا لا؟ اسكت يا دحمد، القتل قطع، فين والنفي اهو، فلم تقتلوه. انا برد اهو بقى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. استنى كيف الظاهر والمشيئة وقعت هنا لكن ليست مستقل، هذه بقى اوضح من هذه، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هذا النافي. الا ان تؤول، انت بتؤول، لازم تؤول. فلم تقتلوهم ايه بفعلكم وكذا بنفسه ولكن الله قتلهم اي اعانكم على خلق. يدل على هذا ايات اخرى، انما هنا وما تشاؤون الا ان شاء الله هذا اوضح. وما تشاؤون مش لم تشاؤوا، وما تشاؤون الا ان شاء الله، اي ما تقع منكم مشيئة الا بمشيئة الله، ما تقع منكم مشيئة اثبات ان المشيئة تقع من العبد لكنها ليست مستقلة وانما واقعة على مشيئة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا امر واضح جدا، لكن محمود عايز يقول وما تشاؤون ان شاء الله فقط رد على مين؟ رد على هؤلاء القدرية فقط وليس فيه صح. لو انا استدل بالاستدلال اقول لمن شاء منكم ان يستقيم، فبالعموم اقول لمن شاء منكم ان يستقيم في اثبات مشيئه للعبد، وهذا رد على الجبريه، وما تشاؤون ان شاء الله اللي هو التعليق بقى هذا رد على القدريه، مش ان اللفظ في الايه لا يصلح ان يكون ردا ايضا على كذا. ليه؟ المشيئه المنفيه هنا وما تشاؤون ليس نفيا لمطلق المشيئه لا تقع من العبد، وانما اثبات بأن المشيئة الواقعة من العبد تابعة لمشيئة الله. يبقى وما تشاؤون هذا رد على من نفى المشيئة، لأن الله يقول وما تشاؤون أي ما تقع مشيئتكم، يبقى فوقه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي فلم تقتلوهم بفعلكم استقلالا وفقط، إلا أن الله أعانكم، يدل على هذا إيه؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، مع أنه نفي واضح، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هو استدل به الجبري، احنا بنرد على الجبري، هو بيقول لك محمود ما هي استدل بها الجبري، تمام انت بترد على الجبري بالآية نفسه، رد على الجبري، لأن الجبرية ما لهم زي ما محمود بيقول كده فيش آية تدل على كده، صح قطعا يقينا ما فيش آية في القرآن يمكن أن تكون دليلا لأهل الباطل، بالعكس شيخ الإسلام قال أنا ملزم بأن كل آية أو حديث تأتون به في كده أن أرده عليكم شريطة أن يكون ما استدلتم به صحيح. يبقى إذن كيف نستخرج من الآية الرد على المستدل بالآية على الباطل؟ فلم تقتلوا ولكن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى تشبه وما تشبه إن شاء الله. ليه؟ لأن إثبات رمي ونفي رمي، إثبات رمي وما رميت إذ رميت، إذ رميت إثبات رمي، وما رميت يعني وما أصبت، يبقى المنفي هنا الإصابة والمثبت حقيقة الرمي، وما أصبت إذ رميت، وما تشاءون إلا إن شاء الله، وما تشاءون أي ما تقع منكم المشيئة هذه، فلو كانت المشيئة لا تقع من العبد لما صح الاستدلال بهذا أبدا، لكن المشيئة تقع العبد، والله عز وجل يقول لكن مشيئتكم هذه تابعة لمشيئتكم ولو شاء الله ما أشركوا تلك الرسل فضلنا بعضهم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يبقى مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، يبقى الآية دالة على أن للعبد مشيئة لكن مشيئته ليست مستقلة، فالنفي لاستقلال المشيئة لا لحصول أصلها، النفي ليس للقتل ولكن لحصوله مستقلا، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن أما جئنا نستدل محمود أقول مثلا لمن شاء منكم أن يستقيم وأن تشاءون إن شاء الله، صح في الجملة أقول لمن شاء منكم أن يستقيم إثبات المشيئة للعبد، وما أن إلا أن يشاء الله بجهل إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رد على القدري لأنه تابع لمشيئة العبد الرب، يبقى ده الوضوح فيها، الوضوح فيها أنها رد على القدرية بالتعليق إلا أن يشاء الله، لكن هي نفسها صالحة للرد على الطائفتين، صالحة للرد على الطائفتين، رد على الطائفتين صالحة للرد على الطائفتين، وما تشاءون في إثبات المشيئة لكن ليست المشيئة المستقلة، لا علقت هذه المشيئة على مشيئة، وما تشاءون ما تقع مشيئتكم إلا أن يشاء الله فلا تكون مستقلة، يبقى فيها الرد على الطائفتين. يبقى احنا بقى نحتاج ايه؟ مش من العلماء اللي قال هذا، نقول لو احد قال بان هذه وما تشاءون نفي لمطلق المشيئة يبقى صح، بس كيف نفي لمطلق المشيئة ونحن نثبتها تابعة؟ خلي بقى إلا أن يشاء الله ترتب مشيئة على مشيئة، ما ينفعش إلا أن يشاء الله مستقلة، إلا أن يشاء الله ترتب مشيئة على مشيئة، أي ما تقع مشيئتكم إلا بمشيئة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهي مترتبة على مشيئة الله، إلا أن يشاء الله استثناء هنا حاصل بأن المشيئة الواقعة منكم لا تكون إلا بمشيئة الله، إذن تابعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى وليست مستقلة، يبقى نفي الاستقلال وليس لحصول الأصل، فلو لم تكن مشيئة من العبد ما صح تعليقها على مشيئة الرب. نعم مشيئة العبد فين بقى؟ كلام كويس، فبين الشيخ الإسلام ان مشيئة العبد مشيئة مترتبة على مشيئة الرب اللي هي فين بقى؟ كويس جدا، اذا في مشيئة العبد صح يا ابني، اللي هي رد على القضية في ايه؟ في التعليق على مشيئة الله، في التعليق على مشيئة الله، هو كلام ده خارج عن فهم العلماء محمود، مش خارج يعني ليس خارجا، الشيخ الإسلام بيقول هنا اهو فيما بيان ان مشيئة العبد مترتب صح اللي هي في ايه؟ رد على القضية فين بقى؟ الا ان يشاء الله، النص على المفرد لا ينفي عداء ما سواه، مفرد المعنى لا ينفي ما سواه، يعني هو بيقول رد عليه صحيح ولا يا محمود؟ الآية فيها رد على الجبرية ولا مفيش فيها رد؟ فرد، لكن السؤال هل في الآية رد على الجبرية؟ لو شيخ الإسلام قال وليس في الآية ردنا عن جبرية. يبقى احنا الآن بنناقش كلام شيخ الإسلام في نفي الرد بالآية على الجبرية. لكن كون شيخ الإسلام يقول فيها الرد على القدرية صح، فيها الرد على القدرية، في إشكالية دي فيها الرد على القدرية منين؟ إلا إن شاء الله. يبقى ما فيش فيها إشكالية، فيها الرد على القدرية صح، فيها الرد على القدرية. طيب وفيها الرد على الجبرية، ده معنى بقى زائد. شيخ الإسلام ما نفاه، شيخ الإسلام لم ينفي هذا، شيخ الإسلام أثبت. وكونه يثبت المعنى هذا لا ينفي ما عدا. نعم ليه؟ لأن الثانية تبع الأولى. ما أستدل بالأولى صح، لو أنا أستدل بالأولى وما تشاءون إلا إن شاء الله كون كامل هذا الاستدلال صحيح، الاستدلال صحيح فعلا. وأنا أستدل بالآية الأولى كاملة بالسياق، ليه؟ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون، هذه المشيئة اللي هي السابقة إلا إن شاء الله، فهي تابعة لها وليست منفصلة. إيه عنه.